بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنبدأ أيها الإخوة والأخوات فيما شرعنا فيه من قراءة هذا الكتاب النافع المبارك، وهو كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فما سكت من سكت، أو قبله أحسن، لا وفي كلامهم، وفي كلامهم، يقول رحمه الله: وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإجازه. وهذا يعني يدلنا على أن كلام السلف وإن كان قليلا فهو كثير البركة، وفيه من الصواب والتوفيق لإصابة الحق ما ليس في كلام من بعدهم. فكلامهم يسير لكنه كثير المعاني، كلامهم قليل وفيه من الصواب والخير ما فيه، كما قال ابن رجب: بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك من بعدهم. كم من عبارات لابن الحسن البصري رحمة الله عليه، وفيها من التأثير البالغ في نفس الإنسان ما فيه. كم من عبارات يسيرة للصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، عمر وعثمان وعلي والعشرة وغيرهم، ومن التابعين كم في ذلك من كلامهم يسير، لكن فيه بيان لحكم، وفيه تقرير لأصل، وفيه رد عن سنة، وفيه بيان لبدعة، وهكذا. فكما قال وقرر ابن رجب رحمه الله تعالى، ثم قال بعد ذلك: فما سكت من سكت عن الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. هذا حال السلف رحمة الله عليهم، سكوتهم عن الخصام والجدال ليس عن عجز، أنهم ما يقدرون يجادلون، أنهم لا يستطيعون الجدال، أو أنهم جهلة بأمور الجدل، لا، لكن ما الذي أسكتهم؟ خشية الله تبارك وتعالى، والعلم بأن هذا أمر لا ينفع ولا يفيد. وهذا أيها الإخوة، هذا الأمر فيه تنبيه على أنه كما أن كلام العالم وبيانه عن علم، فكذلك سكوته وامتناعه عن الكلام إنما نابع إيش؟ عن علم. فكلام العالم علم وسكوته أيضا علم، وهذا مما ينبغي أن نتنبه له وأن ندركه. قال: وما تكلم من تكلم، وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم، يعني من يأتي بعدهم ويتوسع في الكلام ليس ذلك عن خصيصة اختص بها هذا أبدا، ولكن ما الذي دفعه للتوسع في الكلام؟ قال ابن رجب: ولكن حبا للكلام وقلة للوراء، هذا هو الدافع، نسأل الله العافية. كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل وراءهم فتكلموا، هذا حال من يكثر الكلام. وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وما راه رجل، عندكم إيش؟ وما رآه، صح؟ خطأ، هي وما راه، الميم بعدها الراء مباشرة، بعدها الألف، بعدها الهاء، أما هكذا الألف الممدودة هذه ليست صوابا، وما راه وليست وما رآه، وما راه رجل ففطن له، من المماراة، نعم، من المماراة وهو الجدال. قال وما راه رجل ففطن له، يعني تفطن ابن سيرين لإرادته الجدل، فقال ابن سيرين إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية قال أنا أعلم بالمراء منك ولكن لا أماريك. وقال إبراهيم النخعي ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري ما خاصم ورع قط. وقال جعفر بن محمد إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن العزيز يقول إذا سمعت المراء فأقصر، وقال من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. هذه الآثار محتواها مضمونها تقدم عندنا في فقرة الآثار السيئة المترتبة على الجدال. ما موقفنا من الجدال والمراء في غير حق؟ كما قال من عمر بن عبد العزيز إذا سمعت المراء فأقصر. قف ولا تكثر المراء والجدال في أمور لا فائدة منها ولا قيمة لها. وقال أي عمر إن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. كلام السلف في هذا المعنى كثير جدا، وأثر عمر هذا رواه أبو داود في سننه، وهو أثر طويل وفيه حقيقة معان عظيمة ينبغي الرجوع إليها. فيما يتعلق إخواني بيعني الجدل وأحكام الجدل وأنواع الجدل وفوائده إن كان حقا وآفاته إن كان باطلا وغير ذلك، ارجعوا إلى كتاب بعنوان أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة. أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة للشيخ الدكتور حمد بن إبراهيم العثمان، كتاب نافع ومفيد لمن أراد أن يعني يتوسع في هذا الباب والموضوع. حمد العثمان مشايخ الكويت. قواعد المجادلة والنظر، هنا أصول الجدل، ترى اسم الكتاب أصول الجدل والمناظرة. قال قد فتن كثير من المتأخرين بهذا، يعني بالجدل والمناظرة والمراء والخصومات والنقاش بين قوسين طبعا العقيم الذي لا فائدة منه، وظنوا وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه من مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. وهذا واقع في وسط طلبة العلم وطالبات العلم، إذا رأوا شخص يناقش ويأخذ ويعطي هذا طالب علم قوي، هذا الواقع، فلان يعرف يناقش صدق يا أخي ما أفهمه مشي. والواقع والله العظيم يعني بلا مبالغة النتيجة صفر. اتصلت بإحدى الأخوات فلانة وتمدح، طبعا ما سمتها، تقول كذا وتقول كذا وتقول كذا، كل أتت بأقوالها، ما من قول أتت به إلا ردت عليه فضل الله، وبينت أن هذا لا يتوافق مع أصول أهل العلم ولا مع قواعدهم، منبهرة بها هي. ليش منبهرة؟ لأن ما وجدت من يرد هذا الباطل الذي تقرره تلك الأخت للأسف. فما يستقيم يا إخوة ويا أخوات، ما يستقيم يمشي الإنسان على منهج أهل العلم ويتلقى العلم بأصوله، ثم بعد ذلك سيحكم من المحق في جداله ومن المبطل في جداله وخصومه. فكثرة الجدال والكلام ليست دليلا على كثرة العلم، بل هي دليل على الجهل، لأن الإنسان الحقيقي العارف بنفسه وبعلمه وقدر نفسه لا يكثر الجدل ولا يقدم عليه. أما الإنسان الجاهل بحق نفسه وحق علمه، هذا الذي هو إيش؟ هو الذي يقدم من غير مبالاة. قال وهذا جهل محض. وانظر، يقول ابن رجب، هذا الظن جهل محض. قال انظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا؟ يعني انظر إلى كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم من ابن عباس منهم. وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة، والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين، والتابعون أعلم منهم. طيب كيف كانوا أعلم وكلامهم أقل؟ ها، كيف كانوا أعلم وكلامهم أقل؟ الجواب ليس، قال ابن رجب: فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذفه الله في القلب يفهم به العبد الحق. هذا هو المحور، وهذا هو الأصل الذي لا بد أن يفهم. العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، ما الذي ينتج عنه؟ فهم الحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. إذن العبرة ليست بكثرة الكلام، ولكن بمدلول الكلام ومحصل الكلام وتحقيق هذا الكلام للمطلوب. هذه هي العبرة. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام من الشيطان. وهذا الحديث أشار المحقق إلى ضعفه، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، يعني قليلة ليست بطويلة، وفيها من الكلام المحقق للمقصود ما فيه على وجازته واختصاره. وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، وقال: إن من البيان سحرا. قال ابن رجب في توجيه هذا الحديث: وإنما قاله في ذم ذلك، يعني عندما قال وسلم إن من البيان لسحرا، ماذا يريد بذلك؟ هل المدح للذم؟ ابن رجب يقول: إنما قاله في ذم ذلك، لا مدح له، كما ظن ذلك من ظنه، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. وهذه فائدة من ابن رجب رحمه الله، وهي من فوائد شرح، من فوائد هذا الكتاب، التنبيه على ماذا؟ على دلائل الحديث ومقاصده. قالوا في الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن يقول المحقق إسناده قابل للتحسين. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة عن عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. قال ابن رجب، وهذا تأكيد لما تقدم يا إخوة: فيجب أن يعتقد، انتبهوا، أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. قال ابن رجب، وهذا يقوله في زمانه: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم من تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، منهم الأئمة الأربعة، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى. الآن هذا يقول إيش؟ يقول إن هؤلاء المتأخرين أعلم ممن؟ من الصحابة، يقول بداية. طيب، ومنهم من يقول هم أعلم من الفقهاء المشهورين، ماذا يلزم على قوله هذا؟ إن الفقهاء المشهورين أيضا أعلم من الصحابة، هذا ما يصلح، كلام غير صحيح. وأن المتأخرين هؤلاء أعلم يلزم على كلامه أن هؤلاء المتأخرين الذي جاءوا من بعد إيش؟ من بعد هؤلاء الأئمة الأربعة أعلم من الأئمة الأربعة، وهكذا تدور دوران في أي شيء، في أمر فارغ على خلاف لا يتوافق مع الحقيقة ولا مع الواقع. طيب، قال: كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم. ماذا يترتب على هذا القول؟ قال ابن رجب: وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح، وإساءة ظن بهم، ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن من آثار الاعتقاد الفاسد السابق هذا أن من توسع في الكلام فهو أعلم من المتأخرين، أو من توسع من الكلام أو في الكلام من المتأخرين فهو أعلم من تقدم، هذا الكلام باطل، ويترتب عليه هذه الآثار الثلاثة السيئة التي نبه عليها ابن رجب: تنقص السلف الصالح، إساءة الظن بالسلف الصالح، نسبة السلف الصالح إلى الجهل والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، وروي نحوه عن ابن عمر أيضا. وهذا الأثر أثر ابن مسعود لأحد مشايخ طلبة العلم في المدينة، له دراسة حديثية وفقهية أيضا عليه يحسن الرجوع إليه، وهو للشيخ خالد الردادي، مطبوع الكتاب في دار الإمام أحمد حسب علمي. قال: وفي هذا إشارة، يعني في أثر ابن مسعود، إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا، لأن الصحابة إيش وصفوا بأنهم؟ ها يا إخوة، بأنهم أعمقوا هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا. هذا يعني أن من بعدهم إيش؟ أقل علما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، ولعل واقعنا شاهد بذلك. فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. فأفضل العلوم، يقول ابن رجب، في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. هذه الفقرة يا أخوة فيها، ممكن نضع عنوانا جانبيا، مصادر تلقي بيان العلم وشرحه. مصادر تلقي بيان العلم وشرحه، فتلقي العلم إنما يكون من القرآن ومن الحديث. كيف نفهمه ونقف على معانيه؟ بما أثر عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي زمن أئمة الإسلام المشهورين. قال المطلوب الآن: فضبط ما روي عنهم من ذلك أفضل العلم، مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامهم. إذن هذا الفقرة تعد من القواعد الأساسية السليمة في طلب العلم. وظيفة طالب العلم مع تلك الآثار هو الضبط، ضبط ما روي عنهم والتفهم لها والتعقل والتفقه في ذلك. لهذا كان هذا يعني منهج الأئمة الكبار. الآن لو نظرنا في كتاب المغني لابن قدامة، هو في الحقيقة إيش؟ تقرير لكلام السلف. قال عطاء، وهذا مذهب ابن سيرين، وعطاء ومجاهد، وهذا قول فلان وفلان وفلان. هو في الحقيقة إيش؟ تقريب لكلام الأوائل مع نسبة الأقوال إليهم. إذن لابد أن نفهم أيها الإخوة وأن نضبط ما يعني استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإذا باختصار نقول هذه من قواعد المنهجية في الطلب. قال: وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل. لاحظوا هذا حقيقة يعني تقييم دقيق من ابن رجب لكلامش لكلام من جاء بعد أولئك الأوائل الصحابة والتابعين بعدهم. وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة فلا يوجد. لاحظوا الآن ممكن نضع عنوانا جانبيا أيضا: سمات علم السلف. سمات علم السلف. قال: وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله. نرجع لقيد التفهم، التعقل، التفقه التي ذكرها في العبارة السابقة. لابد من التأمل والتفقه والتعقل لعبارات السلف. قال: ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. لاحظوا الآن ذكر ماذا؟ ما يقرب من ثلاث سمات من علم من سمات علم السلف: أن في كلامهم كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وفي كلامهم موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة. سمت آخر: في كلام من بعدهم لا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتعقله. سمة أخرى: يوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. إذن هذا كله يدعونا إلى أي شيء؟ للعناية بعلم السلف. ثم قال ابن رجب: قال: فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج، وهذا تنبيه أيضا وهذا من قواعد المنهجية في الطلب أيضا، ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه. إذن من قواعد من أسس التعامل مع الآثار تمييز ماذا؟ الصحيح منها من السقيم. قال: ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك معرفة الجرح والتعديل والعلل. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك. وهذا تأكيد للعبارة التي تقدمت قبل قليل عن ابن رجب في جامع العلوم والحكم التي قرأناها، وأن الذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله وعن رسوله، وإذا كان من السنة فإنه يجتهد في تمييز الصحيح من السقيم إلى آخر ما تقدم. قال: كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. قال أوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد، قال في التابعين: أنت مخير. كلمة مخير إيش؟ مخير فسرها ابن رجب، وهذا مثال لبيان مراد إيش الإمام أحمد، تفسير لكلام الأئمة، وهذا من فوائد الكتاب على اختصاره. قال: أنت مخير، قال ابن رجب يعني مخير في كتابته وتركه، مخير في كتابته وتركه. وقد كان الزهري يكتب ذلك، وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين. وفي زماننا ماذا يتعين علينا أيها الإخوة؟ طبعا برجب تكلم عن زمانه، وزماننا أيضا يعني أحوج من زمانه. قال: وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. وهذا تنبيه، لا بد أن يكون فهم الإنسان واستنباطاته متمشيا مع قواعد وأصول أهل العلم، فلا يخرج عن منهج العلماء في التأصيل والتقعيد والاستنباط، ولا يشذ عنهم بما يقول، وينفرد عنهم بفهم لم يفهموه، وهو لا يتمشى مع الأصول ولا والقواعد، كما حصل من بعض يعني أئمة المذهب الظاهري. ثم قال: فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، قل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم. لا شك أن الدخول مع أهل الكلام وأهل الفلسفة أنه ضار لا ينفع، أنه ضار يضر القلب ويضر العقل ويضر الدين، لأنه في الحقيقة كلام مبني على غير أسس مستنبطة من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس له أسس سليمة ولا قواعد متينة. كما قال أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام لا تجهم. هذا أثر من آثار دراسة علم الكلام والفلسفة، أنه يؤدي بالإنسان إلى التجهم. وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. قال: وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من وأتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله. الذي يمدح علم الكلام ويتبع أهل الكلام ويذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال وينسب من لا يدخل في علم الكلام إلى الجهل وأنه غير عارف بالله، يقول ابن رجب رحمه الله: كل هذا الذي بدر من هذا الشخص هو من خطوات الشيطان، هو من خطوات الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: ومما أحدث من العلم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك. ممكن نضع هنا فقرة هاء الآن، تكلم على يعني من العلوم المحدثة، تكلم على الكلام في القدر، كلام في ذات الله، القواعد العقلية ورد الفقهية ورد الفروع إليها أربعة، دال شو دال الجدال والخصومات في مسائل الحلال والحرام خمسة، وهي هاء الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بأي شيء بمجرد الرأي. لاحظوا، بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة، يقول ابن رجب أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وهنا تنبيه أيها الإخوة، عندما قال ابن رجب الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب بمجرد الرأي إلى آخره، تنبيه على العناية بالقلب وتصحيح الخواطر والسلوك بأي شيء بنصوص الكتاب والسنة، بنصوص الكتاب والسنة. فالعناية بالقلب ووسائل إصلاحه وعوامل تهذيب خواطر الإنسان ومقاصده وإراداته هذا مطلب شرعي لا بد منه، لكن كيف يضبطه الإنسان؟ يضبطه بالقواعد الشرعية، بالأصول الشرعية، بالكتاب والسنة. فإن السلف رحمة الله تعالى من أكثر الناس اجتهادا في هذا الباب، فسلكوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله فوصلوا إلى ما وصل إليه من قبلهم. قال: وكان سليمان أبو سليمان يقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. وهذا تنبيه على ما تقدم، أن هذه الأمور لابد أن تكون مضبوطة بالنصوص الشرعية. كثير ممن يتكلم في القلوب وأعمال القلوب ونحو ذلك، لكن خذ كلامه وزنه بميزان الشرع، تجد أن هذا في كفة وهذا في كفة أخرى، فلا تتلاقيان. لكن من تكون انطلاقته شرعية في هذا الباب فإن كلامه يؤثر ولا بد بل ويصلح بإذن الله عز وجل. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث إيش اللي يحصل؟ لا يقتدى به في علمنا هذا. وقال ابن رجب رحمه الله مبينا الآن خطر من خرج عن الكتاب والسنة في هذا الباب، في باب العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب، قال: وقد اتسع الخرق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء أو أنهم مستغنون عنهم، لاحظوا الآن الأثر، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول للاتحاد والقول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع. انظروا هذه الآثار كلها ترتبت عن أي شيء؟ عن عدم التقيد بالكتاب والسنة في هذا الباب. قال: وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها انتبهوا زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم، وشابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. كل هذه وسائل وأمور أدخلوها لأي شيء؟ لتهذيب النفوس، وهي في الحقيقة ماذا؟ ها، تعذيب النفوس، صح ولا عبد الرحمن؟ تعذيب النفوس والسعي إلى إهلاكها وإبعادها عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. متى كان الغناء مرققا للقلب؟ والسلف يقولون أنه ينبت النفاق في القلب. متى كان والعياذ بالله الصور، النظر إلى الصور النساء أو المردان مرققا للقلب ومهذبا للنفس؟ متى كان يعني كسر النفوس بالجلوس عند المزابل كما قال بعضهم أنه يهذب النفس ويجعلها تتواضع والعياذ بالله؟ إذا كنت قد رضيت نفسك بالجلوس في المزابل فأهل النفوس الطيبة الطاهرة لا يرضون هذا لأنفسهم. بعضهم يصد عن ذكر الله، بعض هذه الأمور كما قرأ يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم. إذا تعلقت القلوب بغير الله وبهؤلاء كيف ستصفو وكيف ستصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن هذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. قال رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط، فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، هذا الذي ينبغي علينا أن نسلكه، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام. لاحظوا، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك فقط لا، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وهاتان قاعدتان مهمتان لطالب علم في هذا الباب، وهو أيضا تأكيد لما تقدم من القاعدة التي ذكرتها لكم في هذا الباب في جامع علوم الحكم، وهي في الحقيقة يعني الاتيان بها هنا أنفع وأولى. قال وأعيدها لكم: الذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يجتهد في فهم ذلك. لاحظوا هنا شو قال، ماذا قال؟ قال ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه، هذا يقرر هنا، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه إلى آخر ما قرر. وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم عني واشتغل. هذا الكلام هو تأكيد وتقرير أيضا لما تقدم معنا في صفحة 67. في صفحة 67 ماذا قال؟ فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث إلى آخره. هذا الكلام تأكيد، الذي في صفحة 72 هو تأكيد لما تقدم في صفحة 67. ثم قال رحمه الله: ومن وقف على هذا، لاحظوا يا إخواني، على هذا الذي ذكره ابن رجب، ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهما، التقيد بالمأثور من الصحابة، العناية بالصحيح من السقيم، الاجتهاد في فهم المعاني والعمل. قال: من وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه. هذا من قواعد الطلب يا أخواني، تنبيه على قاعدتين هامتين: الإخلاص لله في الطلب، وليس هذا فقط، والاستعانة بالله والتوكل عليه. الاستعانة بالله والتوكل عليه في طلب العلم، وهذا أمر يغفل عنه كثير من طلاب العلم، لا يتوكل على الله في طلبه للعلم ولا يستعين بالله على فهم المسائل في طلب العلم. إذا أخلص العبد لله وحسن قصده وسار على المنهج الذي رسمه الأئمة، حينئذ قال ابن رجب: يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا الآن من هذه الصفحة فما بعدها من الصفحات سيتطرق ابن رجب لأي شيء؟ لبيان ثمرات العلم النافع وعلامات العلم النافع، ثمرات العلم النافع وعلامات العلم النافع. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. وسبب ذلك يعني أن العلم النافع يدل على أمرين. يعني ما سبب وصول العبد إلى خشية الله وإلى القرب منه وحصول السداد والتوفيق له؟ قال: سبب ذلك أن هذا العلم النافع، علم الكتاب والسنة، يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. هذا من الأسباب، إيش؟ من الأسباب التي من أجلها كان العلم بالكتاب والسنة علما نافعا، لأنه يوصل العبد لهذا. والثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. لاحظوا، السبب الأول متعلق بالمسائل العلمية بالاعتقاد، والأمر الثاني متعلق بمسائل العمل، الأمور العملية قضايا الحلال والحرام ومعرفة الله تبارك ومعرفة محاب الله عز وجل وما يبغضه تبارك وتعالى. قال ابن رجب: فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة، وإن كان كريما على الله كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا. قال: وأوجب ذلك، يعني أيضا من إيش؟ من ثمرات العلم النافع. وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة. إذا قام بمقتضى العلم الشرعي المتقدم تفسيره في الفقرات المتقدمة، ماذا يوجب ذلك للعبد؟ معرفة خاصة بينه وبين الله، فإذا سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده، يعني يجد الله قريبا منه، يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته في وخدمته، يعني مراد بخدمته يعني عبادته. ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لوهيب بن الورد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم، يعني ولا من هم بالمعصية. ومتى وجد العبد هذا؟ فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة لفضيل: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك؟ قال: فغشي عليه. والعبد لا يزال يقع في الشدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، يعني مقصود موقف يوم القيامة، المكان الذي أعده الله تبارك وتعالى لجمع الناس وحسابهم، هذا هو الموقف. فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالشدة ليست خاصة بأمور الدنيا ومصائبها، إنما هو عام في القبر والدنيا والحشر ونحو ذلك. وقيل لمعروف: ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، يعني الانقطاع إلى عبادة الله والإقبال عليه. قال: إن ملكا هذا كله بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله، وهو الله عز وجل، يعني ملك يملك هذه الأمور كلها، إذا كانت بينك وبينه معرفة خاصة، إقبال عليه، معرفة لأسمائه وصفاته وأفعاله، عمل بمقتضى هذه الأسماء والصفات، سعي في محبه تبارك وتعالى، الإقبال على طاعته عز وجل، كل هذا إذا كان بينك وبينه معرفة فإنه يكفيك تلك الشدائد والكروب المتقدمة. فالعلم النافع ما عرف بين العبد وبين ربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قال الطائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع، وقال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ماذا؟ ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. هذا هو العلم، هذا هو العلم النافع. طيب، وقال الحسن أيضا العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، يعني إذا لم يعمل به ويقوم بتطبيقه والعناية بمقتضياته هذا العلم حجة على الإنسان. قال وعلم في القلب فذلك العلم النافع. وكان السلف يقولون العلماء ثلاثة: عالم بأمر الله، عالم بالله، عالم بأمر الله. عالم بالله فيعرف الله ويعرف أحكامه، وعالم بأمره وهو دينه وأحكامه كما سيأتي تفسيره عند ابن رجب إن شاء الله. قال وعالم بالله ليس بعالم بأمره، لا يعمل بعلمه. وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، فهو عنده علم بالأحكام والمسائل دون تقوى وخوف وخشية، وهذا هو الذي يضل ويضل ويفتن الناس ويصرفهم عن الحق، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يا أخوة؟ إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينزل العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طيب، قال وأكملهم الأول وهو العالم ويش بالله، العالم بأمر الله، فاستره ابن رجب بقوله هو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه، وهذا تقرير لما تقدم في بيان سبب كيف كان أن العلم النافع نافعا، لأنه يدل على أمرين. قال فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فيعرف الله، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذو النون يردد هذه الأبيات: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العبد ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. لاحظوا التنبيه، حتى الاعتقادات يتقرب بها إلى الله، الاعتقادات الباطلة متعلقة بالله وأسمائه وصفاته، متعلقة بأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، لابد أن تكون متوافقة مع إيش؟ مع النصوص، ومتمشية معها. فالإنسان يتقرب إلى الله بهذا الاعتقاد، وهذا هو الذي يؤثر في السلوك وفي الأخلاق. أما الاعتقاد في هذه الأمور على غير ما جاءت به النصوص فإنه انحراف وضلال والعياذ بالله. قال ابن رجب فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه نافعا. أي علمين؟ العلم بالله والعلم إيش؟ بأحكام الله. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه، هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإذا كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضرره أكثر من نفعه. لاحظوا الآن في هذه الصفحات المتقدمة من صفحة تقريبا 72 إلى صفحة 79 في حقيقة بيان لثمرات العلم النافع، وأن العلم النافع باختصار على شكل نقاط نسردها، مر علينا ما يقرب أيها الإخوة من 16 علامة، علامات كثيرة، منها 1 خشية الله تعالى، فالعلم النافع يثمر مالك أنت؟ مسجل وين؟ فالعلم النافع يثمر خشية الله تعالى، العلم بالله والعلم بأحكام الله. ثانيا يثمر للعبد المسارعة إلى محاب الله مراضيه. ثالثا يوصله أو يكون يحقق له خشية القلب وانكساره لله. رابعا يرزق صاحبه القناعة بيسير الحلال والزهد في الدنيا، ولا يعني الزهد في الدنيا أن الإنسان يقتر على نفسه أو يضيق عليها، بل يكون متمشيا مع الهدي النبوي، متى ما وسع الله عليه وسع على نفسه وحمد الله وتحدث بنعمة الله وصرفها عن النعمة في طاعة الله، ومتى ضيق عليه فإنه يصبر ويحتسب ويرجو الثواب عند الله تبارك وتعالى. أيضا من ثمرات العلم النافع خامسا أنه يثمر للعبد معرفة خاصة بينه وبين الله، كالأنس بالله والشوق إلى الله، وكلمة الشوق ثابتة، قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك إيش؟ الشوق إلى لقائك، حديث عمار بن ياسر الطويل، والشوق إلى لقائك. وأيضا يثمر له الطمأنينة وذوق حلاوة الإيمان، كل هذا من آثار وثمرة المعرفة الخاصة بين العبد وبين ربه. أيضا من ثمرات العلم النافع كما سيأتي الهروب من الدنيا، الهروب من الشهرة، حب الظهور والتصدر في المجالس. كذلك من ثمرات العلم النافع 10 عدم ادعاء العلم أو الفخر به على أحد كما سيأتي إن شاء الله. كذلك عدم أن صاحب العلم النافع أو الذي انتسب بعلمه لا ينسب غيره إلى الجهل إلا في حق من يستحق ذلك، ممن يخالف السنة أو يردها أو يعارضها بعقله والعياذ بالله. كذلك إذا تكلم صاحب العلم النافع تكلم لله وغضبا لله ونشرا لشريعة الله وإفشاء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في 13 صاحب العلم النافع يسيء الظن بنفسه ويحتقرها ولا يدعي لنفسها الكمال، وكذلك صاحب العلم النافع يحسن الظن بالعلماء ويقر بفضل علماء السلف عليه، وكذلك 15 يكره التزكية والمدح من قلبه لا تصنعا، إذا مدح فإنه يكره المدح والتزكية إذا زكاه أحد، لا أنه يتصنع ليمدح ويقال فلان يكره التزكية، لا، من قلبه نابعة، يعني كراهة التزكية والمدح له نابع من قلبه. كذلك صاحب العلم النافع متواضع لربه ولعباده، غير متكبر ولا محتقر للآخرين. هذه بعض يعني العلامات التي جاءت في ثنايا كلام ابن رجب، ولعلكم إذا تأملتم تقفون على أمور غير ما ذكرت لكم. ثم انتقل ابن رجب رحمه الله إلى علامات العلم الذي لا ينفع، ذكر الآن جملة من العلامات العلم النافع، ثم تطرق إلى علامات العلم الذي لا ينفع. استريح شوي، باقي نص ساعة. ها ذنون ذنون دور ترجمته. طيب عيد مرة ثانية. الأخ يقول من هو ذنون في تحقيق الشيخ علي حسن لرسالة ابن رجب بيان فضل علم السلف؟ يقول ذنون هو ثوبان ابن إبراهيم المصري توفي سنة 245 هجرية، نعم، ترجمته في كتاب تاريخ بغداد لابن الخطيب البغدادي. ها خلنا نخلص، ليش ما نخلص يا ريان؟ يسيء الظن بنفسه، يعني يحتقر نفسه، ما يشوف ان نفسه وحده فوق على الناس، ما يتكبر ما يتعالى. نعم. طيب بسم الله. قال رحمه الله: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع. الآن سيتطرق إلى ذكر علامات العلم الذي لا ينفع صاحبه، وذكر رحمه الله ما يقرب من 11 علامة، فنمشي في قراءتها وترقيمها حتى تكون واضحة، ثم ممكن تدونونها عندكم على شكل نقاط. قال: علامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة، طلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها. إذن هذا رقم واحد، يكسب صاحبه الفخر والخيلاء على الناس، ويكسبه طلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة على الدنيا وحطامها. قال: اثنين، وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه، وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار. ثلاثة، قال: وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله. لاحظوا هذا التنبيه دقيق جدا. إذن ربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه. من علاماتهم ادعاء إيش؟ ما ليس فيهم. يدعون معرفة الله وهم لا يعرفون الله، يدعون طلب ما عند الله وهم يطلبون غيره، يدعون الإعراض عن الدنيا وحطامها وهم من أكثر الناس منافسة وإقبالا عليها. قال: وليس غرضهم بذلك، لاحظوا عندما يظهرون هذه الدعوة ليس غرضهم بذلك إلا إيش؟ ها، طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم، يعني يطلبون إيش؟ الوجاهة والرفع عند الناس، وإحسان ظنهم بهم، يطلبون إحسان ظن الناس بهم، يطلبون السمعة الطيبة عند الناس، وكثرة أتباعهم، يطلبون إيش؟ كثرة الأتباع، والتعظم بذلك على الناس. ما هي علامة ذلك؟ علامة يعني هذه الدعوة. قال: وعلامة ذلك إظهار دعوة الولاية وأنه من أولياء الله ومن أحباب الله ومن أهل القرب إلى آخره، كما يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. لاحظوا. طيب، وقال عمرو: من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. طبعا هنا الكلام لا يسلم، من قال إنه مؤمن فهو كافر هذا ليس على إطلاقه، فالإنسان يجوز أن يقول إيش؟ أنا مؤمن، ولا يعني ذلك أنه يدعي نفسه الإيمان الكامل، إنما إقرار لنفسه بإيش؟ بأصل الإيمان، وأن عنده إيمان وأنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بما أخبر الله تبارك وتعالى به وبتصديقه لرسله. فالله أعلم ما مراد هذا القائل. وهناك حالات يعني عدة يجوز للقائل أن يقول إيش؟ أن يقول أنا مؤمن هكذا بإطلاق، ويجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويستثني. وإذا أردتم الرجوع لمعرفة هذه الحالات والوقوف عليها وبيان أحكامها، ارجعوا لكتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء في ذلك لشيخنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. قالوا من علامات ذلك، يعني من علامات إيش؟ من علامات إيش يا شباب؟ العلم الذي لا ينفع. أربعة من علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه، هذه علامة، ما يقبل الحق ولا ينقاد للحق والعياذ بالله. قال والتكبر على من يقول الحق أيضا، خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس. إذن عدم قبول الحق وعدم الانقياد إلى الحق، التكبر على من يقول الحق والعياذ بالله، خصوصا إن كان هذا الشخص القائل الحق إيش؟ دونهم في المرتبة وفي عين الناس. أيضا سادسا الإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. ذكرنا أن من علاماتهم إيش؟ أنهم يطلبون الأتباع، يظهرون الخير والواقع خلاف ذلك. من أسبابها أنهم يطلبون الأتباع، فهم ماذا؟ يصرون على الباطل خوفا أن يتفرق الناس عنهم. إذا أظهر الرجوع إلى الحق يتفرق الناس عنهم، فهم ماذا؟ يصرون على باطلهم حتى يبقى الناس ملتفون حولهم. قال وربما سبعة أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك. هم في الحقيقة ماذا؟ لا يعني والعياذ بالله يرحمك الله، أقول هم والعياذ بالله بعيدين عن احتقار الذات ويعني عن تلك الأمور التي هي من صفات السلف في باب أعمال القلوب. يفعلون ذلك، يتظاهرون في أي شيء بألسنتهم أنهم محتقرون لأنفسهم والعياذ بالله، ليعتقد الناس إيش؟ أنهم متواضعون، أنهم منكسرون فيمدحون بذلك. قال ابن رجب وهذا من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء. ثامنا قال ويظهر منهم قبول المدح، إذا مدحوا فرحوا، واستجلابه يعني يطلبون أسباب المدح والعياذ بالله مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. الصادق ماذا؟ يشتغل يعني بنفسه وبعمله الصالح وبقربه إلى الله وبتفكيره في خاتمته كيف ستكون، عن هذه المدح، عن هذا المدح ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه لا فائدة منه في الحقيقة. الإنسان إذا عرف نفسه ماذا ينفعه مدح الناس؟ لا يفيده مدح الناس. قال فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن، وهذا كلامه يا أخوة في غاية النفاسة، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المواظب على عبادة ربه. هذا هو الفقيه حقا، وهذا هو طالب العلم صدقا، وهذا هو العالم. وفي رواية عنه قال الذي، يعني الفقيه طالب العلم العالم، الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا، لا يأخذ أجرا إيش؟ نعم مقابل تعليمه الناس أبدا. وهذا الكلام الأخير قال قد روي معناه عن ابن عمر من قوله وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه تبارك وتعالى، فإنه يقول ابن رجب كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا. عليكم السلام ورحمة الله. قال ومن علامات العلم النافع، هنا استطرد ابن رجب رجع لإيش؟ للعلامات العلم النافع، أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك عن هذه الأبواب حب الرياسة والظهور وحب الشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع، فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد، إنسان ضعيف يا أخوة لا يخلو يقع في قلبه شيء من هذه الأمور يعني بما جبلت عليه النفس من حب التطلع حب الظهور حب الشهرة، فلا شك قد يقع في قلب الإنسان شيء من ذلك. قال ابن رجب فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. تفصيل هذه الجملة كلها موجودة في رسالة ابن رجب الأخرى، وهي شرح حديث ما ذئبان جائعان، شرح حديث ما ذئبان جائعان بأفسد لدين المرء من حرصه على المال والجاه، والحديث الصحيح شرحه ابن رجب وذكر هذه الدقائق وهذه الأمور. لكن هنا تنبيه، عندما نقول الشهرة وطلب المدح وحب الثناء معناته هناك ماذا؟ رغبة من الإنسان، فلا يأتي الشخص يقال له ألقي درس يقول لا أنا ما أخاف أشتهر، ألقي كلمة لا يا أخي مدح وثناء من الناس يأتيني، هذا الكلام مدخل من مداخل الشيطان. الإنسان ليعلم أنه ماذا؟ أنه محاسب على علمه، وأنه يجب عليه أن يبذل علمه كما أنه تعلم هذا العلم، كما أنه طلب العلم احتسابا فيجب عليه أن ينشره احتسابا. إن جاءت الشهرة هذه من الله، ما جاءت لا يلتفت إليها، القصد إيش؟ أن الإنسان يتطلع إليها. أقول هذا لأن كثير من الأخوة عدد من الأخوات يمن الله عليهم بشيء من العلم ثم يدعون إلى إلقاء كلمة إلقاء درس كتابة بحث دعوة إلى الله في أمور مختلفة، أقول لا يا أخي السلف كان يهربون من الشهرة. طيب السلف كان يهربون من الشهرة كم في بغداد ولا في البصرة وغيرها من مدن أهل العلم؟ يقول النخعي دخلت الكوفة وفيها 400 فقيه، كوفة بروح 400 فقيه، كم في الإمارات من فقيه؟ أبو عبد الرحمن. فلا يقول الإنسان يعني والله أخاف أشتهر والناس يمدحوني ويثنون علي وأنا أخاف على نفسي، لا أبذل العلم ولا تلتفت إلى الناس، المسألة مسألة الدين، والمسألة متعلقة إيش؟ على الاختيار على الرغبة على التطلع، هناك قصد موجود في المسألة، أما جاء الأمر بدون قصد ولا تطلع ولا رغبة فهذا لا يحاسب عليه الإنسان وإن اشتهر يعني الشهرة التي لا يرغبها. قال ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد، وهذا شأن أهل العلم عندما يردون الباطل ويبينون المخالفات التي تقع في دين الله تبارك وتعالى. وأما من علمه غير نافع، هذا الآن رجع إلى علامات العلم غير النافع، قال وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه ونسبتهم إلى الجهل، نسبة الناس ومن قبله إلى الجهل، وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وردائها كما يقول ابن رجب. إذن من علامات العلم غير النافع التكبر بالعلم على الناس، وإظهار فضل الإنسان، وإظهار الإنسان فضل علمه على الآخرين، ونسبة الآخرين إلى الجهل، والتنقص وتنقص الناس والترفع عليهم. تاسعا، قال: ربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفل والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها، بخلاف من السلف يعترفون ويقرون بفضل من سبقهم. قال: وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. عاشرا، هذه يعني نقطة بحد ذاتها من علامات العلم غير النافع، ويمكن أن تدرج فيما سبق. قال: وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم، ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وألسنتهم بفضل من سلف عليهم، وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟ وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومن علمه غير نافع، هذا رقم 11 الآن من علامات العلم غير النافع. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال، إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام، ظن لنفسه عليه فضلا في العلم، أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه وازدرى عليه بقلة العلم، ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد أي من تقدمه ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم. عندكم إيش؟ خطأ مطبعي، ها؟ إيه بعدين شو ألسنتهم عندكم؟ الهاء موجودة؟ مو موجود الهاء، إيه هذا خطأ مطبعي إذن. وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمين والخاطئين، أكياس عقلاء فطناء، وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال، لا يمنون، هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. خرجه يقول أبو نعيم وغيره. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. الحياء والعي، العي ماذا قال عندكم في الحاشية؟ سكون اللسان تحرزا عن الوقوع في البهتان، يعني عدم الكلام والتكلف فيه، أو عدم القدرة أحيانا على الكلام، ليس ذلك عن عجز ولا عن الجام من الآخرين، لا. فالحياء والعي شعبتان من النفاق. والبذاء والبيان، المقصود بالبيان هو إيش؟ ما تقدم معنا في صفحة 64: إن من البيان لسحرا. قال: وخرجه الحاكم وصححه. وخرج ابن حبان في صحيحه أن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام، ولكن من سفها الحق. والحديث طبعا لا يصح. وفي مراسيل محمد بن كعب القرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة، ما هو أعظم من ذلك؟ الرحم والحياء وعي اللسان، وهو أيضا لا يصح. قال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيمان: الحياء والعفاف والعي. عي اللسان لا عي القلب، عي اللسان لا عي القلب، ولا عي العمل، وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن في الدنيا. وما يزدن في الآخرة أكبر مما ينقصن في الدنيا، أو ينقصن أحسن. وهن مما يزدن العبد يعني في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكبر مما ينقصن من الدنيا. وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف، وهذا من فوائد الكتاب حكم على الحديث المرفوعة من حيث بيان الدرجة. وقال بعض السلف: إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به عي، إنه لفقيه مسلم. يأذن؟ إذن نقف على هذا ونكمل غدا إن شاء الله الرسالة، وغدا سنشرح إن شاء الله في رسالة ابن رجب الأخرى الفرق بين النصيحة والتعيير. ننتهي وندخل في رسالة أخرى مباشرة إن شاء الله. لا ما دام في وقت خلاص نمشي إن شاء الله، خلنا نخلص الرسالة. فرق بين النصيحة والتعيير أدق من هذه الرسالة
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.